وكما نوهت به في أول الشرح أن الإمام رحمه الله يتفرق كلامه على بعض المباحث، فمنها هذا المبحث مبحث الحديث المرسل، تكلم عليه الإمام رحمه الله في عدة مواضع من رسالته، فكما شرحنا في أول الشرح أننا نوضح كلام الإمام في موضعه، وأما إذا انتهى كلامه على المبحث المعين فنحن نبينه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى. سيأتي الكلام تفصيلا على الحديث المرسل، ونوضح الآن معناه الذي استقر عليه الأمر عند العلماء. سنبين الاختلاف في حده إن شاء الله تعالى. وحده الذي استقر عليه الأمر عند العلماء هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير آخر هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا في أي طبقة كان، فإنه إذا نسب الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن الحديث يكون مرسلا. فهذا النوع من الأحاديث قال قد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. هذا نقل مختصر لاختلاف العلماء في هذه المسألة، وهو من النقول العالية التي يحرص عليها طالب العلم في تفصيل مسألة الحديث المرسل. فكما سنعرف إن شاء الله اختلف العلماء في الاحتجاج بهذا الحديث، والذي استقر عليه الأمر عند المحدثين أن الحديث المرسل لا يحتج به وهو من قسم الضعيف. لكن في تفصيل هذا الخلاف العلماء ينقلون عن فلان وفلان كما سنعرف بالتفصيل إن شاء الله أنهم يحتجون بالحديث المرسل. من أعلى من نقل هذا الخلاف إن لم يكن أعلاهم على الإطلاق الإمام أبو داود رحمه الله في هذا الموضع. فهذا نقل عال للخلاف ونقل عال للاحتجاج بالحديث المرسل عن الطائفة المذكورة من العلماء. قال: حتى جاء الشافعي فتكلم فيها. هذا فيه وقفة سنبينها في محلها إن شاء الله، من جهة أن الشافعي رحمه الله ليس أول من تكلم في الحديث المرسل مطلقا، لا سيما إذا فسرنا الكلام في الحديث المرسل الكلام المذكور في قول تكلم فيها، يعني المقصود بقوله تكلم فيها، إن فسرنا المقصود بالكلام هنا على عدم الاحتجاج فإن الشافعي رحمه الله ليس أول من فعل ذلك، بل هناك الكثير من الأئمة قبل الشافعي رحمه الله كانوا لا يحتجون بالحديث المرسل، وإنما الذي أتى به الشافعي رحمه الله شروط معينة وقيود معينة وضعها للاحتجاج بالحديث المرسل. قال: المرسل لا يحتج به إلا إذا استوفى كذا وكذا وكذا. فالذي أتى به الشافعي رحمه الله مبتدئا في ذلك هو الشروط المعينة التي وضعها. هذه الشروط لم يسبق إليها بهذه الكيفية التي سنشرحها إن شاء الله. قبله وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل أيضا، المتابعة ليست متابعة مطلقة، متابعة الإمام أحمد للإمام الشافعي في هذه المسألة، في مسألة الحديث المرسل، ليست متابعة مطلقة، وإنما تابعه متابعة من بعض الأمور، من بعض الحيثيات، وكل هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. هذه العبارة مهمة جدا من جهة تشخيص مذهب أبي داود رحمه الله في المرسل، وستتكرر معنا إن شاء الله. حقيقة مذهب الإمام أبي داود في المرسل أن المرسل لا يحتج به ابتداء، لأنه يقول ماذا؟ فإن لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به. يعني إذا لم يأتي هذا الشرط فالمرسل لا يحتج به، إذا وجد المسند لا نحتج بالمرسل. فالمرسل ابتداء عند أبي داود لا يحتج به، وإنما يحتج به متى؟ إذا لم يجد في المسألة حديثا مسندا، وسنبين معنى المسند. ولهذا قال: وليس هو مثل المتصل في القوة. يعني في هذا الموضع المعين إذا فقدنا الحديث المسند ولم نجد أمامنا إلا المرسل فاحتججنا به. فلا تفهم من هذا، يعني كأنه يقول لك، لا تفهم من هذا أن المرسل قد صار بمنزلة المسند في الاحتجاج، بل هو دونه في القوة، لأن المرسل كما سيتبين لنا لا شك أن فيه ضعفا، لأنه يفقد شرطا من شروط الحديث الصحيح، فلا يمكن أن نجعله بمنزلة الحديث الصحيح المسند، فهو إذن دونه في القوة لأنه دونه في الدرجة. فإذا احتججنا بالحديث المرسل عند وجود هذا الشرط وهو انعدام الحديث المسند، فلا يفهم من هذا أن المرسل قد صار بمنزلة المسند. فخلاصة مذهب أبي داود إذن أن المرسل لا يحتج به إلا إذا لم يوجد في الباب حديث مسند. وبهذا تعرف ما قاله العلماء كثيرا من أن أبا داود يحتج بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، هكذا يقول العلماء، نسب إلى أبي داود غير واحد من العلماء أنه يحتج بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، بل نسبوه إلى شيخه، يعني قالوا إنه تبع في ذلك شيخه الذي هو من؟ الإمام أحمد رحمه الله. وفي سيرة أبي داود معلوم أنه كان يشبه الإمام أحمد حتى في سمته وهديه، فكان يتابعه في كل شيء وأخذ عنه مذاهب كثيرة. ففي هذا المذهب اتبع أبو داود شيخه الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد أيضا نقل عنه غير واحد من العلماء أنه كان يحتج بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وأنه كان يقدمه على القياس، حتى قال: ضعيف الحديث أحب إلي من الرأي. ولما سئل عن رجل نزل بلدا فيه صاحب رأي وفيه صاحب حديث عنده ضعف أو عنده قصور عن درجة الإتقان، فسئل رحمه الله من يسأل، فقال: يسأل صاحب الحديث. يعني حتى وإن كان عنده قصور لكن لا يسأل صاحب الرأي. فالإمام أحمد يحتج بالضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، وكذلك تبعه أبو داود رحمه الله على ذلك. ولكن هل الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد هو الضعيف الواهي الساقط الذي لا عبرة به على الإطلاق؟ الجواب لا، لأن الضعف يتفاوت كما سيأتي معنا قريبا في الرسالة. ضعف يتفاوت، فهناك ضعف يحتمل وهناك ضعف لا يحتمل. فالضعف المحتمل هو الذي يحتج به الإمام أحمد رحمه الله، ولا سيما إذا كان له ما يقويه، إذا كان له ما يقويه. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الضعيف الذي يحتج به أحمد هو الذي يسميه الترمذي حسنا، يعني الضعيف الذي يحتج به أحمد هو الحسن عند الترمذي. طب الحسن عند الترمذي إيش هو؟ هو بعبارة مختصرة الضعيف، ضعفا محتملا إذا تعدد الطرق. عندنا حديث له إسناد، وهذا الإسناد فيه انقطاع أو فيه إرسال، وجاءت له طرق أخرى فيها ضعف محتمل كذلك، يتقوى الحديث حتى يصير حسنا. فهذا الذي يسميه حسنا الذي هو في الحقيقة ضعيف قد تعدد الطرق هو الذي يحتج به الإمام أحمد إذا لم يجد في الباب غيره.
حسن
نبي. نعم حسن نبي. إيه نعم، هذا مقصود. فهذا النوع من الحديث الذي يسميه الترمذي حسنا عندما قال الحسن عندنا هو الذي صفته كذا وكذا وكذا، وهو الذي بيّن العلماء أنه قسم من قسمي الحسن. فهذا هو الذي يسميه الإمام أحمد ضعيفا ويحتج به. فالحاصل عندنا إذن أن الإمام أبا داود رحمه الله يحتج بالمرسل إذا لم يوجد في الباب مسند، وسيتكرر معنا هذا. طيب، ما المراد بالمسند إذن؟ الإمام هنا يقابل بين المرسل والمسند، يقول إذا لم يكن مسند غير المراسيل. بناء على تعريف المرسل الذي ذكرناه الذي هو ما رفعه التابعي إلى النبي، لا بد أن يكون المسند خاليا عن هذا الأمر، يعني لا بد أن يكون المرسل، لا بد أن يكون المسند فيه اتصال للإسناد، يعني لا بد أن يكون الإسناد موصولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بين التابعي والنبي هناك فجوة، هناك شيء غير موجود. صلة التابعي للنبي هي من؟ الصحابي. فلا بد أن يكون الصحابي إذن موجودا. فنستفيد من هذا أن المسند عند أبي داود لا بد فيه من الاتصال، لأنه غير بينه وبين المرسل. فالمسند عنده لا بد فيه من الاتصال. وهذا يجرنا إلى الكلام على تعريف المسند عند العلماء. الحديث المسند اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال المسند هو المرفوع، والمرفوع إيش هو؟ وما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي شيء ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قول أو فعل أو تقرير أو صفة، يبقى اسمه مرفوع. فقالوا المسند المرفوع، يعني كل ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث مسند. ومنهم من قال بل المسند المتصل، المسند هو المتصل، يعني ما اتصل إسناده، والاتصال أن يسمع كل راوي الحديث من شيخه الذي فوقه في السنة. فإذا تحقق هذا الاتصال لا علينا، الحديث منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو منسوب إلى صحابي أو تابعي، فهذا يسمى مسندا. ومن العلماء من قال بل المسند هو المرفوع المتصل، يعني لابد فيه من الأمرين، لابد أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الذي ينسب إلى الصحابي فيقال فيه موقوف، أو ينسب إلى التابعي فيقال فيه مقطوع، هذا لا يسمى مسندا. ولا بد أن يكون المسند أيضا متصلا، فإذا كان الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيه انقطاع هو مرسل يعني عن سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام ده مرفوع ولا لا؟ مرفوع لكن ليس متصلا. لماذا؟ لأن سعيدا تابعي لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا حديث مرفوع ولكن غير متصل، فهذا لا يسمى مسند. وهذا القول الثالث هو الصحيح، وهو الذي عليه أئمة الحديث مع قيد دقيق ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: المسند هو المرفوع بسند ظاهره الاتصال. هو المرفوع بسند ظاهره الاتصال. يعني ايه ظاهره الاتصال؟ يعني نعم اشترط الاتصال، ولكن لم يشترط في الاتصال أن يكون اتصالا حقيقيا تاما. يعني ايه الكلام ده؟ الاتصال الحقيقي هو الذي ذكرنا، أن يكون كل راو قد سمع الحديث من شيخه الذي فوقه في السند، زيد عن بكر عن عمرو عن فلان من الناس. لابد أن يكون زيد قد سمع من بكر هذا الحديث، ولابد أن يكون بكر قد سمع من عمرو، وهكذا إلى المنتهى، إلى منتهى الإسناد. فهذا هو الاتصال الحقيقي، هذا هو الاتصال الذي لا بد منه في الحديث الصحيح أو في الحديث المقبول، تمام؟ لكن الاتصال الذي يشترط في الحديث المسند ليس هو هذا الاتصال، وإنما يشترط في الحديث المسند أن يكون متصلا في الظاهر فقط. يعني إيش في الظاهر فقط؟ يعني يحتمل في الحديث المسند أن يكون الإسناد منقطعا انقطاعا خفيا. انقطاعا خفيا إزاي؟ لما نيجي في الحديث اللي قلناه سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده أولا متصل ولا منقطع؟ منقطع، هو اسمه مرسل، لكن احنا نقصد بمنقطع يعني ايه؟ يعني فقدان للاتصال، مفيش اتصال. طيب الانقطاع اللي موجود ده انقطاع ظاهر ولا خفي؟ يعني ايه ظاهر؟ يعني يدرك بمجرد النظر. انت لما تنظر في الاسناد كده سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاه والسلام، محتاج تفتح كتب تراجم عشان تعرف الحديث ده متصل ولا منقطع؟ مش محتاج، لان سعيد بن المسيب ده تابعي. يبقى بمجرد النظر تفهم ان هذا الحديث غير متصل. الأعمش عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، مالك عن ابن عمر، هو المفروض مالك عن مين؟ عن نافع عن ابن عمر. يبقى مالك عن ابن عمر، يبقى ده بالظاهر كده ايه؟ منقطع. فهذا انقطاع ظاهر في الإسناد. هذا الانقطاع الظاهر لا يصير الحديث مسندا، يعني لما يبقى الحديث بهذه الشاكلة ما نقولش ده حديث مسند، إنما المسند لا بد أن يكون الإسناد فيه متصلا بحيث نتلافى هذا الانقطاع الظاهر. فإذا وجد انقطاع خفي في الإسناد فلا مانع من تسمية الحديث مسندا. إزاي؟ لما يجي لك حديث من رواية الأعمش عن أنس، احنا لسه قايلين من شوية الأعمش عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده انقطاع ايه؟ ظاهر. لكن الأعمش عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر الإسناد متصل ولا لا؟ إذا نقول ده حديث مسند، لكن هو في الحقيقة مش متصل، ده اتصال ظاهر مش اتصال حقيقي. يعني إيه مش اتصال حقيقي؟ يعني الأعمش في حقيقة الأمر لم يسمع من أنس، ولكن هناك معاصرة بينهما، هناك لقي أيضا، فالأعمش لقي أنسا ورآه ولكن لم يسمع منه شيء. واخد بالك؟ إنما في الصورة الأولى ده في انتفاء للمعاصرة بالكلية، الأعمش في عصر والنبي عليه الصلاة والسلام في عصر آخر تماما. فالانقطاع الخفي لا مانع فيه من كون الحديث مسندا، وهذا هو الموجود في عبارات الأئمة أصحاب المسانيد. يعني لما تشوف مسند الإمام أحمد ده اسمه ايه؟ مسند. يعني الاحاديث اللي فيه لابد ان تكون احاديث مسنده. فلما نظرنا في مسند الامام احمد وجدنا انه لا يتحاشى ان يخرج في مسنده هذه الاحاديث، يعني احاديث يكون فيها انقطاع خفيف، يكون فيها تدليس، ما فيش مانع انه يخرجها في الايه؟ في المسند. وليس هناك مانع عند الائمه من تسميه هذه الاحاديث مسانيد. اذا فالصحيح في تعريف المسند وهو الذي عليه الائمه ان المسند هو المرفوع بسند ظاهره الاتصال. نعم تكمل.
قال رحمه الله تعالى: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، واذا كان في حد واذا كان فيه حديث منكر.
طيب حسبك. يقول: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. هذا ايضا ضعه مبحثا عندك. موقف الامام ابي داود من المتروكين. ومن هو المتروك؟ المتروك هو الذي تركت الرواية عنه. المتروك هو الذي تركت الرواية عنه، يعني العلماء لا يحدثون عنه بشيء ولا يأخذون عنه شيء. واضح؟ والمتروك منزلة، أو الترك منزلة أدنى من الضعف. يعني العلماء يفرقون بين الضعيف وبين المتروك. فالضعيف هو الذي يضعف بسوء حفظ أو غفلة أو نسيان أو تغير أو ما أشبه ذلك، مخالفة الثقات. وأما المتروك فهو الذي يفحش ضعفه، يفحش ضعفه، يعني يصير ضعفه شديدا. وكيف هذا؟ قالوا: إذا أكثر من مخالفة الثقات. إذا أكثر من مخالفة الثقات. إنما الذي يخالف الثقات في نسبة معينة فبحسب هذه النسبة. لماذا؟ لأن الأمر عند المحدثين نسبة وتناسب. كيف؟ ينظر إلى، يرحمك الله، ينظر إلى مجموع ما يرويه فلان. نريد الآن أن نحكم على فلان، على زيد. زيد هذا ثقة أم ليس بثقة؟ ننظر فيما يرويه ونقارن فيه بين الصواب والخطأ. وكيف نعرف؟ نقارنه بأحاديث الثقات من طبقته الذين يشاركونه في شيوخه، فننظر وافقهم بنسبة كم وخالفهم بنسبة كم. فإن كانت المخالفة محتملة بحسب مجموع ما يرويه فإن هذا لا يؤثر عليه، وأما إن كانت المخالفة لا تحتمل فهذا يؤثر عليه، وعلى حسب نسبة المخالفة أيضا. فربما يصير ضعيفا وربما يصير متروكا. مثال: لو أن عندنا رجلا يروي 100,000 حديث، تمام، 100,000 حديث، وأخطأ في 500 حديث. لما تتبعنا الأحاديث وجدناه أصاب، وجدناه أخطأ في 500 وأصاب في الباقي. طيب نسبة المخالفة عندما تنظر إليها ابتداء تجد أنها نسبة كبيرة، 500 حديث كثير، لكن في النهاية أنت تعقد نسبة وتناسب بالنسبة لمجموع الأحاديث التي رواها هذا الشخص. فالحسبة النهائية عندك أن أنت بتقارن ما بين 500 إلى 100,000، فتصير النسبة في النهاية محتملة ولا لا؟ محتملة. كما قالوا في أبي داود الطيالسي، المثال الذي ندندن حوله كثيرا: هذا رجل حافظ من حفاظ الحديث، و كان يحفظ عددا كثيرا، قيل 100,000 وقيل أكثر، وأخطأ في 1,000 حديث، أخطأ في 1,000، وهو معدود عند الأئمة من الحفاظ، يعني لم يضعفوه فضلا عن أن يتركوا. لماذا؟ قالوا هذه النسبة تحتمل له في جنب ما روى، لأنه لم يروي 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000، ده يروي ويحفظ 100,000، فتصير الحسبة في النهاية بمقتضى ما يرويه الراوي. إنما لو أن واحدا غيره يروي مثلا 5,000 وأخطأ في 1,000، هنا يصير الأمر مختلفا، هذا يضاعف عند العلماء، أو على الأقل يقال لين الحديث، في حفظه شيء ليس بالقوي. فإذا زادت المخالفة، إذا وصلنا مثلا إلى 3,000 أو 4,000، فهذا هو المتروك. عرفنا الآن؟ يبقى المتروك ده متى وصلنا إليه؟ عندما اشتدت المخالفة، عندما كثرت المخالفة، أي غلب خطأه على صوابه، هذا هو المتروك. إذن فالقاعدة ليس كل ضعيف إيش؟ متروكا، ليس كل ضعيف متروكا. ولهذا تجد كثيرا في عبارات الأئمة فلان ضعف ولم يترك، ضعيف وليس بمتروك، كثير. فالمتروك إذن مرتبة خاصة، منزلة خاصة من الضعف، وهي تعبر عن ضعف شديد. فالإمام أبو داود رحمه الله يبين لنا أنه لم يروي في سننه شيئا عن أحد من هؤلاء، ليس في سننه حديث عن رجل متروك، لم يخرج لأحد من المتروكين، وإنما خرج لبعض الأناس الآخرين الذين حصل عندهم شيء من الضعف ولكن لم يصلوا إلى منزلة الترك. نعم.
قال: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره.
هذا مبحث آخر، وهو موقف الإمام أبي داود من الحديث المنكر. أولا، يعني قبل أن نتكلم في معنى المنكر، هذه العبارة من أبي داود رحمه الله تؤكد لنا أنه لم يشترط في سننه الصحة. ليه؟ لأنه يقول: وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، يعني إذن هو يخرج المنكر في كتابه، ربما يقع هذا، يعني ربما خرج المنكر في كتابه، فإن خرجه نبه عليه. فنستفيد إذن أولا أنه ربما خرج المنكر في كتابه فلم يشترط فيه الصحة. ثانيا، إذا وقع له تخريج شيء من المنكر فإنه ينبه عليه. يقول: وليس على نحوه في الباب غيره، يعني لا يكرر إخراج المنكر في الباب الواحد، لا تجد مثلا في الباب الواحد حديثين منكرين، وإنما يكون هذا في الباب بعد الباب، في الشيء بعد الشيء من كتاب السنة. فهذا أيضا من شرط الإمام أبي داود من جهة الأحاديث المنكرة والموقف منها. فما معنى الحديث المنكر؟ الحديث المنكر اختلف فيه العلماء على مذهبين رئيسيين. المذهب الأول أن المنكر كالشاذ، لا فرق بينهما. المذهب الأول أن المنكر كالشاذ، لا فرق بينهما. وعلى هذا المذهب تتفرع أقوالهم، فمنهم من يجعل المنكر مطلق التفرد، يعني الحديث المنكر هو الحديث الذي يتفرد به راو من الرواة، سواء كان ثقة أو غير ثقة. ومنهم من يجعل الحديث المنكر على التفصيل الذي يكون في الشاذ من جهة المخالفة، يقول أيضا الحديث المنكر هو ما خالف فيه الراوي من هو أولى منه، فهذا هو المذهب الأول، أن المنكر والشاذ بمعنى واحد، وهذا هو الذي مشى عليه ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته. المذهب الثاني أن بينهما فرقا، أن بين المنكر والشاذ فرقا. ما هو هذا الفرق؟ الذي استقر عليه العمل أن المنكر مخصوص بمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. يعني عندنا حديث يرويه ثقة من الثقات مرسلا، يرويه ثقة عن سعيد بن المسيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، أتى شخص آخر ضعيف فجعله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش حصل؟ حصل اختلاف الآن، حصل اختلاف ما بين رجل ثقة ورجل ضعيف. الثقة جعل الحديث مرسلا، الضعيف جعله مسندا أو موصولا أو متصلا. ففي هذا الاختلاف نقول خالف الضعيف من هو أولى منه فصار حديثه منكرا. نقول الآن في رواية الضعيف هذه الوجه الثاني الذي رواه الضعيف، نقول هذا حديث منكر. لماذا؟ لأنه خالف فيه الضعيف من هو أولى منه. هذا هو الذي استقر عليه العمل عند العلماء، وإلا فقد كان العلماء من أئمة الورقان يطلقون النكار على مجرد تفرد الضعيف، فكان إذا تفرد راوي ضعيف بالحديث أطلقوا عليه النكار، فيقع في تصرفاتهم هذا وهذا. يعني يطلقون النكارة على تفرد الضعيف ويطلقونها أيضا على مخالفة الضعيف. لكن من الناحية الاصطلاحية لما استقر علم الحديث وحتى تتمايز مباحث علوم الحديث ومباحث مصطلح الحديث، قال العلماء المنكر يختص بمخالفة الضعيف، وأما تفرد الضعيف فهذا نسميه ضعيفا. يعني عندنا حديث يرويه شخص ضعيف يتفرد به، ضعيف عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يروى إلا من هذا الوجه، تفرد به هذا الشخص ضعيف، نقول هذا حديث ضعيف أو هذا إسناد ضعيف إذا تكلمنا على الإسناد. ومن العلماء المتقدمين من يسمي هذا الحديث منكرا، يقول هذا حديث منكر لأنه تفرد به شخص ضعيف. وفي جميع الأحوال فنعرف أن العلماء الأولين كانوا يطلقون النكارة على هذا وعلى هذا، فكانوا يطلقون النكارة على تفرد الضعيف وعلى مخالفة الضعيف أيضا لمن هو أولى منه. وفي علل ابن أبي حاتم أمثلة على هذا وذاك، لكن من ناحية استقرار الاصطلاح فنقول المنكر هو ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه. إذا عرفنا هذا عرفنا أن المنكر الذي يعنيه الإمام أبو داود رحمه الله الذي إذا وقع في سننه نبه عليه ربما لا يكون على الشرط الثاني. يعني أنت الآن تعرف أن المنكر هو إيه؟ ما خالف فيه الضعيف من هو أولى منه، فربما تجد في سنن أبي داود ويقول هذا حديث منكر، وتبص تلاقي مخالفة، مفيش مخالفة، فين مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه؟ مفيش، لكن تفرد بالحديث راوي ضعيف. طيب إيش هذا؟ نقول لا تتحير، هذا كان أمرا معلوما لدى نقاد الحديث في تلك الفترة، أنهم كانوا يطلقون النكار على ما تفرد به الراوي الضعيف. طيب يأتينا السؤال الآخر، كانوا يطلقون النكارة على ما تفرد به الثقات؟ ربما، نقول نعم صحيح، ولكن الأكثر شيوعا في إطلاق النكارة عندهم أنهم كانوا يطلقونها على تفردات الضعفاء. ومن هنا قال من قال من العلماء الشاذ والمنكر إيه؟ بمعنى، الاثنين معناهم واحد. لما نظر فوجد أن الأئمة المتقدمين ربما أطلقوا النكارة على تفردات الثقات، وتفردات الثقات بعض العلماء يسميها أو يدخلها من قبيل الشاذ، فقالوا إذن الشاذ والمنكر بمعنى واحد. لكن الذي يتبين بالتتبع كما نص عليه غير واحد من أهل العلم أن إطلاق النكارة على تفردات الثقات كان قليلا بالقياس إلى إطلاق النكارة على تفردات الضعفاء. إنما أطلقوا النكارة على تفردات الثقات على معنى إنكار هذا التفرد لأمور سوغت ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن من ناحية الإطلاق الاصطلاحي عندما يقال هذا حديث منكر فغالب ما كان عليه الأئمة في ذلك أنهم يطلقونها على تفردات الضعفاء أو مخالفة الضعفاء لمن هم أولى منهم، والذي استقر عليه الاصطلاح هو الأمر الثاني. نعم.
قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن مبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء المواسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق.
هذا مبحث آخر، وهو مقارنة كتاب أبي داود بكتاب غيره من بكتب غيره من العلماء في تلك الفترة. معلوم أن المصنفات والكتب في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة بحسب موضوعاتها وبحسب خطة أصحابها فيها. فنشأت عندنا أنواع من الكتب المصنفة في السنة، فهناك أنواع يقال لها الجوامع، وهناك أنواع يقال لها الصحاح، وهناك أنواع يقال لها السنن، وهناك أنواع يقال لها المسانيد، وهناك أنواع يقال لها المصنفات إلى آخره. ففي تلك الفترة كانت المصنفات في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع متعددة، فأراد الإمام أبو داود رحمه الله أن يعقد مقارنة بين كتابه وبين كتب غيره من العلماء حتى يبين مزية كتابه، وهذا كما ذكرنا من قبل من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، وسيأتي مثيل لذلك. قال: وهذه الأحاديث، يعني التي أخرجها في كتابه، ليس منها في كتاب ابن المبارك. ابن المبارك رحمه الله عالم معروف، إمام معروف، له كتب متعددة، له مصنفات، منها المسند، والذي طبع منه هو جزء منه ليس جميع المسند، ومنها الزهد، ومنها الجهاد، والزهد والجهاد مطبوعان. فكأن الإمام أبا داود رحمه الله يعني المسند. لماذا؟ لأنه يقارن بين الكتاب الذي صنفه وبين كتاب آخر. الكتاب الذي صنفه هو السنن، وسنعرف معنى السنن، معنى كتاب السنن يعني. يقارن بينه وبين كتاب آخر، الأصل أن هذه المقارنة تنصرف إلى الكتاب الذي جمع فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن موضوع بعينه، لأن هناك من يجمع في الزهد فقط، هناك من يجمع في الجهاد فقط، هناك من يجمع في الطهور فقط، هناك من يجمع في الصلاة فقط، كما صنف أبو عبيد كتاب إيه؟ الطهور وكتاب الأموال، وكما صنف أبو نعيم الفضل بن دكين كتاب الصلاة. فالمقارنة لا تنصرف إلى هذه الكتب، لا يحتاج الإمام أبو داود رحمه الله أن يقارن بين كتابه وبين مثل هذه الكتب. لماذا؟ لأن كتابه موضوع عام وهذه الكتب موضوعاتها خاصة، فهو يقارن بين كتابه ذي الموضوع العام مع الكتب الأخرى ذات الموضوع العام. فالظاهر والله أعلم أنه يعني مسندا بالمبارك. كذلك أيضا عندما قال: ولا كتاب وكيع، وكيع بن الجراح الإمام المعروف له مصنفات أيضا، له تفسير وله مصنف في الزهد، لكن الذي يعنيه أبو داود هنا هو مصنف وكيع بن الجراح. وكيع بن الجراح له مصنف على غرار المصنف عبد الرزاق. وقال بعض العلماء إنه صنف سننا، يعني بعض العلماء في ذكر مؤلفات وكيع قالوا له كتاب السنن، ولعلهم أرادوا المصنف لعلهم كتاب واحد اختلفوا في التعبير عنه، والله تعالى أعلم. طيب، وما المراد بالمصنف إذن؟ المصنف هو الكتاب الذي يجمع في الموضوعات الفقهية، في الأحاديث الفقهية، في أحاديث الأحكام، ولكن غالب مادته في آثار الصحابة والتابعين، غالب مادته في آثار الصحابة والتابعين، إنما تذكر فيه الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام على وجه قليل، كمثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، دول أشهر مصنفين معروفين بالنسبة لنا. فلما تيجي تفتح مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة تجد هذا، تجد أن الأحاديث المرفوعة قليلة بالنسبة إلى آثار الصحابة والتابعين، على اختلاف على غير كتاب السنن، على الاختلاف مع كتاب السنن. السنن عندما يقال هذا كتاب السنن، السنن لأبي داود، السنن للترمذي، السنن لابن ماجه إلى آخره، السنن هو الكتاب الذي يجمع في أحاديث الأحكام ولا تذكر فيه آثار الصحابة والتابعين إلا نادرا. يعني الأصل أنه يخرج إيش؟ الأحاديث المرفوعة، هذا هو الأصل، لا يذكر فتاوى الصحابة والتابعين إلا نادرا جدا، هذا هو الفرق بين السنن وبين المصنفات. يقول: هذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامتهم في كتاب هؤلاء مراسيل. يعني عامة الأحاديث التي توجد عند هؤلاء إنما توجد مرسلة، إنما توجد مرسلة. قال: وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح. يعني الأحاديث التي أخرجها أبو داود قد أخرج مالك بن أنس في قسم السنن من موطئه شيئا صالحا منها. طب يعني إيه قسم السنن من الموطأ؟ أولا نعرف الموطأ إيه. الموطأ هو الكتاب الذي تجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أقوال الصحابة والتابعين، ويزاد عليه رأي المؤلف الفقهي، يعني يذكر فيه المؤلف رأيه الفقهي، يزيد على ذلك. فموضوع الموطأ إذن قريب من موضوع ماذا؟ المصنف. لهذا الاشتباه بين الموطأ والمصنف اشتباه قوي، لكن الفرق بين الموطأ والمصنف أن ذكر الأحاديث المرفوعة في الموطأ أكثر، ذكر الأحاديث المرفوعة في الموطأ أكثر، هذا أولا. ثانيا، في الموطأ يذكر المصنف رأيه الفقهي. طيب، الموطأ كمثل ماذا؟ أشهر موطأ معروف موطأ مالك بن أنس، ولم يبق سواه، لم يبق من الموطئات سواه، لأنه كان هناك موطأ لابن أبي ذئب، وموطأ لإبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك منتهم، وموطأ لعبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، وموطأ لعبد الله بن وهب تلميذ مالك. لم يبق إلا موطأ مالك رحمه الله، حتى أنه قيل له: صنفت الموطأ؟ وقد صنف الناس الموطئات. فقال: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى، فرحمه الله تعالى. طيب، إذن الموطأ كما نقول موضوعه على حسب ما شرحنا. إذن يكون في موضوع الموطأ، يكون في مادة الموطأ قسم خاص بالسنن الذي هو أحاديث الأحكام. فالإمام أبو داود يقول: وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. حماد بن سلمة أيضا من الأئمة المصنفين، وهو إمام كبير من أئمة السلف على كلام من العلماء في حفظه، لكن كانت له مصنفات على حسب ما ذكر العلماء في مؤلفاته، أنه كان له مصنفات كمثل مصنف عبد الرزاق الذي ذكر معنا الآن. وبعض العلماء يعبر عنها بالأصناف، يعني تجد في كلام العلماء يقولون الأصناف، وفي أصناف حماد بن سلمة، وعندما يقولون مثلا في التعليل يقولون هذا الحديث ليس في أصناف حماد بن سلمة، يعني طريقة من طرق التعليل أنهم يقولون هذا الحديث ليس في كتاب فلان، فيستدلون بذلك على أنه حديث معلوم. يقول: وليس ثلث هذا الكتاب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. هذا تسلم. يقول: وليس ثلث هذه الكتب، انتبه معي الآن لأن العبارة دقيقة شوي، وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم. أولا هذه الكتب، وليس ثلث هذه الكتب، إيه هي الكتب دي؟ الجواب: كتب سننه. كتب سننه ليه؟ لأن احنا قلنا امبارح السنن، كتاب السنن ده عبارة عن كتب، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب كذا، والكتب عبارة عن أبواب. فهو عندما يقول وليس في هذه الكتب يعني كتب سننه، يعني تقدر تشيل كلمة هذه الكتب وتقول وليس ثلث هذا الكتاب، كده ممكن العبارة تبقى أوضح شوي. وليس ثلث هذا الكتاب يعني كتاب السنن. فيما أحسبه في كتب جميعهم، يعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، يعني ثلث كتاب أبي داود، نفك العبارة بالراحة كده، ثلث كتاب أبي داود ليس في كتب هؤلاء جميعا، ليس عند حماد ولا عند عبد الرزاق ولا عند مالك ولا عند فلان وفلان ممن ذكرهم أبو داود. واضح كده؟ يعني إيه؟ أقول بس دي وتأذن إن شاء الله. يعني إيه؟ يعني هو زاد على هذه الكتب قدر الثلث، قدر الثلث عند الإمام أبي داود ليس موجودا عند هؤلاء المصنفين. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنة ليس مما خرجته، فاعلم أنه حديث واهم، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع للاستقصاء غيري. وكان الحسن ابن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر أحسن.
وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. فقيل له: إن أبا يوسف قال: هي 1100. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة.
مبحث جديد وهو استقصاء الإمام أبي داود. شرطه من جهة الاستقصاء. يقول: وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واحد، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر، فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم. هذا هو الذي تقدم معنا أمس، أنه رحمه الله لا يطول بذكر الطرق حتى يقرب الكتاب لعامة الناس والمشتغلين. لكن الآن هناك أمر جديد ربما يظن فيه التعارض وليس كذلك. نحن تكلمنا أمس على أن الإمام لم يطول بذكر الأحاديث، وترك من الأحاديث لأجل ألا يطول الكتاب. هو هنا يقول: إن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واحد. طيب كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول: الإمام رحمه الله أخرج أصول الأحكام، أخرج أصول الأحكام، يعني الأحاديث التي تدور عليها عامة مسائل الفقه وعامة مسائل الأحكام. فأي حديث على هذه الشاكلة لا يكاد يوجد إلا في كتاب أبي داود رحمه الله. واضح؟ وهذا بحسب علمه رحمه الله، فإنه لا يدعي الإحاطة بشر، لكن العلماء يقولون مثل هذا الكلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، ومعلوم ساعة مسنده رحمه الله وكثرة ما فيه من الأحاديث. يقول: كل حديث ليس في هذا المسند فاضرب عليه، أو كما قال. وقال أيضا: صنفت هذا المسند ليكون للناس إماما، فإن وجدتم الحديث فيه وإلا فاضربوا عليه، أو كما قال. فهذا بحسب علمه رحمه الله، وإلا فبعض الأحاديث قد خرجها الشيخان أو أحدهما وليست في المسند. مثال، أحد يعرف؟ حديث مشهور جدا. نعم؟ لا، حديث مشهور جدا، حديث ابن زرعة. حديث ابن زرعة معروف ولا ما تعرف؟ طيب، حديث ابن زرعة معروف، لم يخرجه الإمام أحمد في مسند. إذن فلا يدعي الإحاطة بشر، كل عالم بحسب اجتهاده وبحسب جمعه. لكن مثل هذه العبارات يطلقها العلماء على حسب قوة ظنهم وقوة رجائهم أنهم يكونون قد جمعوا عامة سنن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما تيسر له. فالحاصل أنه عندما يقول كل حديث لم أخرجه في هذا الكتاب فهو حديث واهن، هذا من جهة أصول الأحكام وفي الغالب، من جهة أصول الأحكام وفي الغالب. ويؤيد هذا التفسير ما سيأتي. قال: فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم، فبين أنه لم يتوسع في الطرق. وإحنا فرقنا أمس ما بين الأسانيد والإيه والأحاديث، لما قلنا أن أنت تحكم على الإسناد وتحكم على الحديث وهكذا. فالحديث عبارة عن طرق، هو يذكر الحديث بطريق واحد وهو له مئة طريق، لكن في الأصل أنه خرج الحديث لم يهمله، لكن الذي تركه هو إيه؟ هو بقية طرق الحديث، إنما أخرج طريقا واحدا فقط. فهو هنا يتكلم على استقصائه للأحاديث لا للطرق. فالإمام أبو داود استقصى الأحاديث ولم يستقص الطرق. واضح؟ طيب، مسألة أصول الأحكام. قال: ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. إزاي؟ قال: وكان الحسن بن علي الخلال، هذا هو المعروف بالحلواني، يشتهر بهذه النسبة، الحسن بن علي الحلواني، وهو ثقة ثبت كبير الشأن عند العلماء، وذكروا أيضا أنه كان عالما بالرجال ولكن كان لا يتكلم في الرجال لأنه وجد من يكفيه من العلماء. قال: وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث. طيب انتبه الآن، كان قد جمع منه قدر 900 حديث. طيب هي أحاديث السنن 900 بس؟ طيب شوف كمل كده. وذكر أن ابن المبارك قال: السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث. فقيل له: إن أبا يوسف، وهو تلميذ أبي حنيفة، أبو يوسف القاضي واسمه إبراهيم بن يعقوب الأنصاري، يعقوب رضي الله عنه، جزاكم الله خير. فقيل له: إن أبا يوسف قال: هي 1100، يبقى زاد على العدد. قال ابن المبارك: أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. الهنات المقصود بها الأخطاء، الهنات هي الأخطاء، يأخذ بتلك الهنات من هنا ومن هنا، يعني يجمع الأحاديث الضعيفة والأحاديث الخطأ، لأن أهل الرأي كما هو معلوم كان بضاعتهم في الحديث مزجاة، يعني كانوا غير أقوياء في الحديث، فكانت عندهم نسبة كبيرة من الأحاديث الضعيفة. فهذا هو مراد ابن المبارك رحمه الله. طيب هنا نتوقف عند قضية أصول الأحكام. عندما يقولون السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 900، طيب هذا العدد بالتأكيد هناك غيره، هناك ما هو أكبر منه، فكيف وجه العلماء هذا الكلام؟ تشبه هذه المسألة مسألة أخرى عندما قالوا المسند، مش السنن، خد بالك الآن، لما قالوا المسند يعني الأحاديث التي يتوفر فيها الشرط اللي احنا ذكرناه، قالوا صح من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وعندما يقولون فلان يحفظ 100,000 حديث مسندا مثلا، طيب كيف جمع العلماء بين هذا؟ هذه مسألة مشهورة في كتب المصطلح، تعرضوا لها عندما تكلموا على الصحيحين وعلى قضية الاستقصاء والاستيعاب في الصحيحين، لما قالوا إن الشيخين كما ذكرنا بالأمس قلنا إيه؟ لم يستوعب الصحيح ولم يلتزمه. طيب ذكروا أن البخاري رحمه الله قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، وذكر عن غيره من الحفاظ ما يفوق هذا، ذكر عن أبي زرعة أنه يحفظ ما يقارب 600,000، وعن الإمام أحمد نحو من هذا العدد. وفي المقابل قالوا المسند لا يتجاوز كذا، الرقم لا يحضرني لكن عدد أقل من هذا بكثير، فاحتاجوا إلى الجمع. قالوا طيب كيف نجمع؟ أفضل توجيه قيل للعلماء في هذا إنهم عانوا أصول الأحكام، يعني عندما يقولون المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو الأحاديث المسندة كذا، أو صح من الحديث كذا إلى آخره، إنما يعنون أصول الأحكام. أصول الأحكام يعني إيه؟ يعني الأحاديث التي تدور عليها الأحكام العامة، المسائل الرئيسية المهمة من الناحية الفقهية إذا تكلمنا على الفقه مثلا. فهذا هو الذي يبلغ هذا العدد القليل. أما العدد الكثير إذا تكلمنا على 100,000 والمئتين والستمائة ألف والكلام ده، قالوا هذا يدخل فيه عامة الأحاديث بأسانيدها ومتونها، لأنهم عدوا الأسانيد أحاديثا، يعني الحديث الواحد اللي له 10 طرق يحسبوه كم حديث؟ 10 أحاديث. وقال بعض العلماء بل أدخلوا فتاوى الصحابة والتابعين، لأن الكل يسمى حديثا، لأن في كلمة حديث وفي كلمة خبر وفي كلمة أثر، مش كده ولا إيه؟ فالحديث عند العلماء ولا سيما عند الأقدمين كان يدخل فيه أيضا كلام الصحابة والتابعين، استعملوا كلمة الحديث مع فتاوى الصحابة والتابعين. فقالوا عندما يقول الإمام أحفظ 100,000 و200,000 و600,000، أراد بذلك فتاوى الصحابة والتابعين مع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير الذي ذكروه في هذه المسألة يؤيد ما ذكرناه أيضا في كلام أبي داود رحمه الله. فهو عندما يتكلم على نعم قال وكان الحسن بن علي الخلال فجمع منه قدر 900 حديث، فهو يتكلم على من جمع على الاستقصاء، فذكر الحسن رحمه الله وذكر قولا من مبارك السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو 900 حديث. إذن هو يتكلم على أصول الأحكام، يتكلم على الأحاديث المهمة الرئيسية. نعم.
قال وما كان في كتاب من حديث فيه وهم شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده.
طيب أكمل.
وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر.
هذا شرط أبي داود رحمه الله من جهة بيان ما فيه ضعف، بيان ما فيه ضعف. هل يبين الإمام أبو داود ما فيه ضعف من الأحاديث التي وقعت في سننه؟ يقول وما كان في كتابي من حديث فيه وهم شديد فقد بينته. إذن تضم هذا إلى ما سبق في أنه لم يشترط إيش؟ الصحة. إذن فيقع في كتاب أبي داود ما فيه وهم شديد. هو لم يخرج عن المتروكين شيئا، لكن ربما يكون هناك ضعف شديد بسبب آخر، لأن الضعف الشديد لا يكون بسبب المتروكين فقط، له أسباب أخرى متعددة. فإذا كان هناك حديث فيه وهم شديد وقع عنده في السنن فإنه يبينه، كما تقدم معنا في أنه يبين إيش؟ المنكر. إذا وقع في كتابه منكر فإنه يبين، لأن المنكر أيضا من أسباب الضعف أو من صور الضعف الشديد. ومنه ما لا يصح سنده، هذا أصرح شيء، دي أصرح عبارة قيلت حتى الآن في أن من أحاديث السنن ما لا يصح. ثم قال بعد ذلك وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. نحن نحتاج إلى هذه العبارة مبدئيا بعدما تقدم. كيف؟ هو عندما يقول المنكر يبينه، وما كان فيه وهن شديد يبينه، يعني إذن في أحاديث لا يبين فيها شيئا، في أحاديث يسكت عنها لا يبين فيها شيئا. طيب هذا أولا. وثانيا أن الضعف يتفاوت، فهناك ضعف شديد وهناك ضعف غير شديد، هناك ضعف بالنكارة والشذوذ ورواية المتروكين والإعضال ورواية المجاهيل وما أشبه ذلك، وهناك ضعف برواية المدلس، وهناك ضعف بالإرسال، وهناك ضعف بسوء الحفظ. طيب الضعف يتفاوت، فمنه ما يحتمل ومنه ما لا يحتمل. الإمام ذكر أنه يبين غير المحتمل، فأين المحتمل؟ يبقى صار عندنا الآن شيئان. الشيء الأول أن هناك أحاديث يسقط عنها لا يبين فيها شيء. الشيء الثاني أن الضعف يتفاوت، وهو قد نص على البيان في الضعف الشديد لا في الضعف الخفيف. واضح الآن؟ طب من خلال الأمرين دول تستنتج إيه؟ أنه ربما وقع في كتابه ضعف خفيف لم يبينه. واضح ولا نقول كمان؟ الحاجتين دول اللي احنا قلناهم، اللي هما في أحاديث ما بيبينش فيها حاجة، وفي أحاديث الضعف فيها بيكون خفيف، هو التزم ببيان الضعف الشديد، قصر البيان على الضعف الشديد. يبقى مفهوم العبارة أن الضعف غير الشديد لا يبينه، وهناك أحاديث قد سكت عنها لم يبين فيها شيئا. يبقى لازم الأمرين دول أنه قد وقع في كتابه ضعف خفيف ولم يبينه، لم يذكر فيه شيء. هذه هي النتيجة التي نتصورها من جهة النظر الصحيح. هو يقول هنا وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. هنا اختلف العلماء اختلافهم المشهور في قضية سكوت أبي داود بناء على هذه العبارة، لأنه صرح قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. طيب صالح ليه؟ يعني صالح للاحتجاج ولا صالح للاعتبار؟ اختلفوا على هذين القولين. لماذا؟ لأننا ذكرنا قلنا هناك من الأحاديث ما ضعفه خفيف، وهو إنما التزم ببيان الضعف الشديد. الضعف الخفيف هذا يصلح للاعتبار لا للاحتجاج. يعني إيه للاعتبار؟ يعني تشوف إذا كان له طرق أخرى يتقوى بها أو لا. عندنا إسناد فيه إرسال، إرسال مثلا عن مثل سعيد بن المسيب، عطاء بن أبي رباح، جابر بن جبر، هؤلاء. الحديث ده كده الإسناد ده صحيح ولا ضعيف؟ الإسناد ده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. الضعف ده بيقولوا عليه ضعف محتمل. يعني إيه ضعف محتمل؟ يعني يصلح للتقوية. إذا وجدنا حديثا آخر، إسنادا آخر فيه ضعف خفيف بنفس هذا السبب أو بغيره، يبقى نقول والله الإسنادين دول يتقوى أحدهما بالآخر، ويصير الحديث في النهاية إثم حديث حسن لغيره. تمام؟ طيب، يبقى إذا في ضعف يصلح للتقوية بمعنى الاعتبار، الاعتبار أن أنت تنظر في الطرق والشواهد والمتابعات وما أشبهها. فالإمام أبو داود التزم ببيان الضعف الشديد الذي لا يصلح للاعتبار. يعني ما ينفعش تقول في كلمة صالح، هو بيقول عندك هنا إيه؟ وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. كلمة صالح دي ما تتقالش مع الضعف الشديد أبدا، ولا صالح للاحتجاج ولا صالح للاعتبار. خلاص؟ فكلمة صالح عند النقاد وأئمة الحديث لا تطلق على الضعف الشديد، لا تطلق على ضعف ساقط عن حيز الاعتبار، إنما تطلق على الصلاحية للاعتبار، يعني يدخل فيها الضعف الإيه؟ الخفيف. وتطلق على الصلاحية للاحتجاج. ما هو الحديث الصحيح ده بيحتج به ولا لا؟ يعني يصلح ان انت تقول فيه صالح للاحتجاج ولا لا؟ خلاص كده؟ عايزك ان شاء الله تعالى تفهم الكلام ده كويس لحد ما يجي معانا التفصيل ان شاء الله. احنا قلنا عندما ينتهي كلام ابي داود على شرطه في السنن من جهة الصحة سنفصل الامر ان شاء الله. فانا عايزك تفهم المقدمة دي كويس جدا عشان نفهم اختلاف العلماء اللي هنذكره بعد كده. سنذكر بعد ذلك ان شاء الله كيف اختلف العلماء في فهم مراد أبي داود، لأنه قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ماذا أراد؟ هل أراد الصلاحية للاحتجاج أم أراد الصلاحية للاعتبار؟ لأنه هيتفرع على القول الأول أن ما سكت عنه أبو داود فهو صحيح أو حسن. خلاص؟ ما هو صالح للاحتجاج يعني إيه؟ يعني صحيح أو حسن. وحيتفرع على القول الثاني أن ما سكت عنه أبو داود منه ما هو كذلك ومنه ما هو ضعفه خفيف. إذن بناء على نتيجة دي لا يحتج بسكوت أبي داود بناء على القول الثاني. لو هنفسر الصلاحية على أنها صلاحية للإيه؟ للاعتبار. فلا يحتج بسكوت أبي داود، لأن هذا الذي سكت عنه أبو داود ما يدرينا هل يصلح للاحتجاج أم يصلح للاعتبار، فلا يحتج بسكوته إذا. أما على القول الأول فسكوت أبي داود حج. فلهذا اختلف العلماء، فصار بعضهم يحتج بسكوت أبي داود حتى يقول هكذا والحديث حسن وقد سكت عنه أبو داود، يبقى صار يجعل سكوت أبي داود إيش؟ حجة. وصار البعض الآخر يقول لا، هذا الحديث سكت عنه أبو داود نعم، ولكن سكوته لا يحتج به، وقد ثبت أن هذا الحديث فيه من الضعف كذا وكذا. يبقى عشان نفهم الاختلاف ده لابد أن نفهم أولا هذه المقدمة، ما الفرق بين الضعف الشديد والضعف الخفيف، ما الفرق بين الصلاحية للاحتجاج والصلاحية للاعتماد؟ قال: وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. يعني إيش هذه العبارة؟ يعني يقول إنه هذا الكتاب الذي هو كتاب السنن لو وضعه غيري لكنت أنا قد تكلمت فيه وفي مزاياه ومحاسنه بشكل أكثر، ولكن بما أنني أنا الذي وضعته فلم أتكلم فيه بأكثر من هذا. هذا معنى الكلام. يعني ما الذي نستفيده من هذا الكلام؟ نستفيد أن الإمام أبا داود لا يبالغ في مدح كتابه، ترك المبالغة في مدح كتابه، مع أنه سيأتي كلام بعد ذلك في أهمية الكتاب ولزوم تعلمه للناس وكفايته للناس، لكن هو يبين أن الكتاب محاسنه كثيرة ومزاياه كثيرة، وهذا هو الذي اعتنى العلماء ببيانه بعد ذلك عندما بينوا أن هذا الكتاب من أعظم كتب الإسلام وأنه لا يستغني عنه طالب علم ولا سيما من جهة الفقه. هذا الكتاب يا إخوة باختصار هو أهم كتاب من الناحية الفقهية في أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام اللي هي إيه؟ الأحاديث في الأبواب والمسائل الفقهية. أهم كتاب على الإطلاق هو كتاب أبي داود، أهم من كتاب الترمذي، وأهم من كتاب ابن ماجه، وأهم من كتاب النسائي. هو أول كتاب في المنزلة من ناحية الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام. نكمل شوية فضل الشيخ ولا إيه؟ نكمل شوية ولا؟ طيب إذا نكمل بعد العشاء إن شاء الله. أكمل وهو كتاب لا تريد عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: وهو كتاب لا تريد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا.
هذا الكلام فيه تأكيد لما سبق من قضية الاستقصاء. يقول: وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه. هذه قضية الاستقصاء التي سبق ذكرها، وذكرنا أن المراد بذلك أصول الأحكام، فليست هناك سنة من أصول الأحكام غالبا إلا وهي في كتاب أبي داود رحمه الله. هنا زيادة فائدة من جهة قوله إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث. يعني إيش هذا؟ المراد حكم مستنبط من الحديث. إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، أي إلا أن يكون حكم قد استنبط من الحديث. ولا يكاد يكون هذا، أي في الكتاب ما يغني عنه، في كتاب أبي داود من الأحاديث ما يغني عن هذا الكلام الذي يستنبط من حديث كذا وكذا. نعم.
قال: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن
يلزم،
ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم
مقداره. هذا عود إلى ذكر مزية الكتاب. يقول: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. طبعا ربما أخذ ظاهر العبارة على الإمام رحمه الله، لكن يمكن أن توجه على النحو التالي. أولا، ما هو أوجب شيء يتعلم بعد القرآن؟ السنة. وما علاقة هذا الكتاب بالسنة؟ هو كتاب في السنة، هو كتاب جمع أحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتعلم الكتاب في الحقيقة تعلم لأي شيء؟ تعلم للسنة. إذن حقيقة كلام الإمام أنه يقول لا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من السنة التي هي في هذا الكتاب. واضح؟ لا سيما معنا بيناه من علاقة هذا الكتاب بأحاديث الأحكام، لأن أحاديث الأحكام هي التي يلابسها المسلم في حياته دائما. المسلم لا ينفك عن طهارة ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة على حسب ما يجب عليه، على حسب ما يتعين عليه، وعلى حسب ما يلابسه في حياته. فلا ينفك في حياته ولا في يومه عن حكم فقهي يتعرض له، فلا بد أن يتعرض إذن لدليل هذا الحكم الذي سيعمل به. ومعلوم أن السنة فيها من تفصيل الأحكام الفقهية ما ليس في إيه؟ ما ليس في القرآن. السنة فيها التفصيل والشرح والبيان. السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن كما قال الإمام أحمد رحمه الله. إذن فهذا توجيه عبارة المصنف رحمه الله، وهذا من جهة بيانه لأهمية الكتاب. لا شك أنك إذا قارنت بينه وبين كتاب آخر ربما يرجح كتاب آخر على كتابه. ربما يقال إن الصحيحين مثلا أرجح من كتابه من جهة الموضوع، مثلا من جهة الشرط، وهذا هو الأساس. يعني عندما يتكلم العلماء على تفضيل الصحيحين يتكلمون في الأساس على التفضيل من جهة ماذا؟ من جهة الشرط ومن جهة الصحة. لكن حتى من جهة الموضوع ربما يقدم موضوع الصحيحين. لماذا؟ لأن موضوع الصحيحين أشمل من موضوع السنن. السنن كما عرفنا هو الكتاب الذي يصنف في الأحكام الفقهية ويعتنى فيه بذكر المرفوعات، ولا يذكر الموقوف ولا المقطوع إلا نادرا. أما موضوع الصحيحين فهو الذي يسمى بالجوامع. يعني كنا سنتكلم على الجامع عندما يذكر جامع سفيان، طيب نتكلم فيه الآن. الجامع هو الكتاب الذي يشمل موضوعات شتى، ففيه العقيدة وفيه الفقه وفيه السير وفيه الملاحم وفيه المغازي وفيه الفتن، يعني كلام عن الفتن، وفيه كذا وفيه كذا. فموضوع الجامع أشمل من موضوع السنن. موضوع السنن في إيش؟ في الأحكام الفقهية، إنما موضوع الجامع أشمل. فربما قيل مثلا والله موضوع الصحيحين أشمل، فيرجحان من هذه الحديثين ربما. لكن لا شك أن عبارة الإمام أبي داود يمكن توجيهها على قضية الاعتناء بالسنة والأحاديث الفقهية من جهة حاجة المسلم إليها. ولهذا قال ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا. هذه الكتب اللي هي إيه؟ كتب السنن، الكتب اللي هي في كتاب السنن. إذن فهذا تضمه إلى العبارة السابقة، فمراده بقوله هذه الكتب كتب إيه؟ سننه. لا يضره ألا يكتب بعدها شيئا، هذا أيضا على وجه المبالغة وعلى وجه بيان إحاطة الكتاب بأصول الأحكام، من الأحكام المهمة التي يحتاج إليها المسلم. وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره، وهذا هو الذي اعتنى العلماء بشرحه كما ذكرت لكم. نعم.
قال وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي فهذه الأحاديث أصولها.
هذا بيان لرتبة الكتاب من جهة الأحاديث الفقهية. يقول هذه المسائل، يعني مسائل الفقه، ونسبها إلى هؤلاء الأئمة تحديدا لأنهم هم الذين اعتنوا بمسائل الفقه، تخصصوا في هذا الباب وتكلموا فيه. ولا تستغرب ذكر الثوري، يعني تقول مالك والشافعي ماشي، مالك والشافعي فقيهان من أصحاب المذاهب المتبوعة ماشي، لكن الثوري أقول لك لا تستغرب، فإن المذاهب ليست مقصورة على الأربعة، المذاهب ليست مقصورة على الأربعة. معلوم من قديم أنه كان لبعض العلماء الآخرين مذاهب، منهم الثوري، هذا كان للثوري مذهب مستقل وكان يتدين به بعض الناس في فترة من الزمان، حتى أن بعض العلماء الذين تأخروا عن زمن الثوري كانوا يدينون بمذهبه أيضا، وكان لإسحاق بن راهوي مذهب، وكان للأوزاعي مذهب، مذهب الأوزاعي هو مذهب أهل الشام ظلوا يدينون به إلى ما شاء الله، وهكذا، وكان لليث بن سعد مذهب. فالمذاهب ليست مقصورة على الأربعة، إنما الأربعة هي التي كتب الله لها الاستمرار والبقاء من جهة الأصحاب، أن الله تعالى قيض للأربعة أصحابا اعتنوا بمذاهبهم فخدموها وفرعوا عليها وصنفوا فيها الكتب، وأما الباقون فلم ييسر لهم ذلك، وذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، وتلك حكمة الله عز وجل. حتى قيل الليث أفقه من ذلك، إلا أن الحظوة كانت لمالك. الليث أفقه من مالك، يعني حتى في رسالة مشهورة، رسالة الليث إلى مالك ورسالة مالك إلى الليث، رسالة عظيمة جدا ذكرها ابن القيم في إعلام المواقين، فتستدل بهذه الرسالة على عمق علم الليث رحمه الله، كان إماما كبيرا. فقالوا الليث أفقه من مالك، إلا أن الحظوة كانت له، يعني كان له من الشهرة والأتباع والأصحاب ما جعل مذهبه يستمر بعد ذلك. فأبو داود هنا يقول مسائل هؤلاء الفقهاء هذه الأحاديث أصولها، يعني أصول هذه الأحكام، والأصل هنا بمعنى الدليل، وهذا استعماله من ناحية أصول الفقه، الأصل هنا بمعنى الدليل، يعني الأحكام التي يتكلم فيها هؤلاء الفقهاء أدلتها في هذه الأحاديث. وهذا يؤيد أيضا ما ذكرناه من قضية أصول الأحكام، هذه الأحاديث تعد أصول الأحكام، الأحكام العامة التي يحتاج إليها المسلم. نعم.
قال ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
مع هذه الكتب اللي هي كتب السنة، يكتب معها ماذا؟ رأي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن رأي الصحابة لم يذكر أصلا في هذه الكتب كما ذكرنا، إنما ذكر على سبيل الندرة الشيء بعد الشيء، لكن بالأصالة هناك الكثير والكثير من فتاوى الصحابة وأقوالهم لم تذكر في هذا الكتاب. هنا مسألة مهمة، وهي النظر إلى أقوال الصحابة ومذاهبهم. نلاحظ هنا أن الإمام أبا داود إنما خص الكلام بالصحابة، لم يذكر التابعين فضلا عن أتباعهم، الخصوصية للصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة خاصة لهم من المكانة في الدين كما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر باتباعهم ما لم يؤمر بشيء من ذلك مع غيره، حتى أن الله عز وجل علق الفضيلة باتباعهم خصوصا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالاتباع إنما يكون لهؤلاء لا يكون لغيرهم. فبناء على أمر الله تعالى باتباع الصحابة تكلم العلماء في خصوصية الصحابة، وذكروا المسألة المشهورة وهي الاحتجاج بقول الصحابة. هل يحتج بقول الصحابية؟ هذه مسألة أصولية كبيرة جدا، والاختلاف فيها اختلاف عظيم، والمقصود هنا أن ننبه على هذه العبارة لأبي داود لأنها مفيدة وذلك أن هذا هو ما كان عليه شيخه أيضا. فالإمام أحمد رحمه الله كان يحث على كتابة أقوال الصحابة والاعتناء بها والأخذ بها، حتى أن المشهور في مذهبه رحمه الله أن قول الصحابي حجة، ولا سيما إذا لم يكن يعرف له خلاف، يعني إذا كان في المسألة فتوى لصحابي لا يعلم خلافها عن أحد آخر من الصحابة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يحتج بهذا النوع من أقوال الصحابة. طبعا ليس المقصود أن نفصل المسألة أصوليا، لكن أبين فقط ما عليه الإمام أحمد، لأن هذه هي مناسبة الكلام بالنسبة لكلام أبي داود. فالمشهور من مذهب أحمد أن قول الصحابي حجة إذا كان بهذا الشكل، وأما إذا اختلف الصحابة فالإجماع منعقد على أنه لا يحتج بقول أحدهم، يعني ليس قول أحدهم حجة على الآخر، وإنما نرجع إلى الأدلة. لكن إذا كان في المسألة قول لصحابي واحد فقط ولم يعرف في المسألة مخالف له من الصحابة، هناك صورة أخرى وهي صورة الانتشار، أن ينتشر هذا القول بين الصحابة فلا يخالفوه فيما يعرف بالإجماع السكوتي. لا، نحن نتكلم على صورة أخص من هذا، وهي صورة عدم الانتشار، يعني فتوى واحدة فقط لصحابي، ليس عندنا إلا هذا وليس عندنا خلاف لصحابي آخر. فالذي عليه الإمام أحمد الاحتجاج بقول الصحابي في هذه الصورة، وقد انتصر ابن القيم لهذا انتصارا كبيرا في إعلام الموقعين، واستدل له بأكثر من 50 وجها كالعادة، يعني كعادة ابن القيم ما شاء الله بيخش في 50 و60 و100 وجه. خلاص. فأبو داود رحمه الله أيضا في مذهبه هذا متبع لشيخ الإمام أحمد رحمه الله في حثه على كتابة رأي الصحابة. لماذا؟ لأنه إن كان المقصود مجرد المعرفة فما الفرق بين الصحابة وغيره؟ لماذا لم يحث على كتابة رأي التابعين وفيهم أئمة كبار فقهاء؟ فالمقصود إذن من تخصيص الصحابة قدر زائد على مجرد المعرفة والاستفادة، وهو ماذا؟ الاحتجاج. فهذا يدل على أن أبا داود يحتج بأقوال الصحابة، وهو منتبع في ذلك لشيخه الإمام أحمد. تنبيه آخر على قوله يعجبني، طيب إحنا بنقول هو يحتج بأقوال الصحابة، طيب إزاي يحتج ويقول يعجبني؟ يعجبني هذه لا تفيد الوجوب، لا تفيد أن أقوال الصحابة يحتج بها وجوبا. نقول كان للعلماء في ذلك الوقت المتقدم اصطلاح خاص، وهو أنهم كانوا يعبرون عن الوجوب بعبارة فيها لطف وأدب، فيقولون يعجبني كذا، أحب كذا، أستحب كذا، وهو واجب عندهم. والعكس في الحرام، لا يعجبني كذا، لا أحب كذا، لا ينبغي كذا، وهو عنده حرام، لكن لا يصرح بالوجوب ولا بالحرمة. لماذا؟ كان هذا من أدبهم مع الله. تأولوا قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. حتى قال بعض السلف: وما يدريني لعلي لو قلت عن هذا حلال قال الله لي كذبت لم أحله، ولو قلت حرام قال الله لي كذبت لم أحرمه. فكان السلف عندهم تبقي حتى في الألفاظ، يعني حتى مش في مجرد الحكم، مش في مجرد الإفتاء، مش في مجرد الاستنباط، لا، حتى اللفظ نفسه يتحرى فيه، الواجب ما يقولش عليه واجب، والحرام ما يقولش عليه حرام. فهذا المثال من كلام أبي داود رحمه الله يضم إلى أمثلة كثيرة لما كان عليه السلف في هذا الباب. نعم.
قال: ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري، فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع.
ذكرنا المقصود بالجامع، الجامع هو الذي يصنف في مواضيع شتى، ومن الجوامع المشهورة أيضا جامع ابن وهب، وقد طبع أو طبع شيء منه، لست متحقفا على وجه التأكيد، لكن هناك قسم مطبوع منه ومعروف. وأما جامع سفيان رحمه الله فهو بحسب علمي في عداد المفقودات. طيب، سنضطر للتوقف هنا لأن الجزئية هذه تحتاج كلاما طويلا، فنتوقف هنا إن شاء الله.